بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بالنسبة إلى مسألة ما إذا وجد المكلف معدنا في صحراء أو ما شابه الصحراء ولم يعرف أن هذا المعدن خرج من الأرض بأي وسيلة، طبعا تارة يعلم وتارة لا يعلم حسب الأقسام التي ذكرها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. فأستاذنا الشهيد ذكر عدة قيود لا بد وأن نتأمل فيها. أولا نتأمل في أنه هل الذي كان قد استخرجه كان إنسانا عاقلا صالحا للمالكية ذاتا للمالكية وللتكليف، أو حيوانا عاصفة سيلا، إما يعلم أن هذا القيد موجود أو يعلم ما موجود أو يشك. فإذا كان يعلم بأنه كان إنسانا فتصل النوبة إلى القيد الثاني، وهو أنه هل حازه أو لم، هل حازه قطعا أو لم يحزه قطعا أو يشك. بحسب كل قيد من هذه القيود تقسيم ثلاثي: أن هذا القيد موجود قطعا أو مفقود قطعا أو يشك. بعد هذا القيد تصل النوبة إلى القيد الثالث، وهو أنه لو سلمنا أنه قد حازه ولكن حازه مع قصد التملك أو بلا قصد التملك، فتارة يعلم بأنه بلا قصد التملك أو وتارة يعلم أنه مع قصد التملك وتارة يشك. فإذا على فرض وجود هذا القيد يعني أنه مع قصد التملك تصل النوبة إلى القيد الرابع، وهو أنه ممن بل لا يجب عليه الخمس كالكافر والمجنون والصبي، أو هو ممن يجب عليه الخمس. تارة يعلم بأنه ممن لا يجب عليه الخمس، وتارة يعلم بأنه ممن يجب عليه الخمس، وتارة يشك. فهذه التقسيمات على أساس هذه القيود الأربع. في كل قيد من هذه القيود الأربع عندنا ثلاث أقسام: تارة القيد موجود، تارة يعلم بوجود القيد، وتارة يعلم بعدم وجود القيد، وتارة يشك. فهذا التقسيم الثلاثي موجود في كل قيد من هذه القيود الأربع. وقد ذكرنا أحكام هذه الأقسام بتمامها في ما أعرف ثلاثة دروس لعله شرحنا بل أحكام هذه الأقسام التي ذكرها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. وفي واحد منها صدر الخطأ من عندي في نقل رأي أستاذنا الشهيد، وبعد ذلك في اليوم الآخر صححته. بعض الأخوة بل ممسوح عندهم كد يصلحوا على واحد آخر من الأخوة ممسوح عندك؟ لا، هذا مصلح، هذا مصلح. بل إذا ممسوح عندكم صلحوا على واحد ما آخر من الأخوة. بل هذا الممسوح كد تصلحوا، هذا الممسوح كد تصلحوا، حاله وحاله. وعلى هذا الأساس أكملنا أحكام هذه الأقسام لتمامها. بالأخير يشير أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه إلى عليكم السلام ورحمة الله، يشير إلى ما أشار إليه الماتن بالترقي في الأحواط، في الأحواط وجوبا. ما تتذكرون من قرأنا متن العروة في هذه المسألة أو لا؟ خل نعيد قراءة متن العروة في هذه المسألة. صاحب العروة رضوان الله تعالى عليه يحكم بالاحتياط الوجوبي ثم يترقى في مرتبة أعلى، هم أيضا يحتاط احتياطا وجوبيا. المسألة رقم 7 من العروة في كتاب الخمس أو في بحث المعدن من كتاب الخمس: إذا وجد مقدارا من المعدن مطروحا في الصحراء، فإن علم أنه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما، يعني ممن هو غير صالح للمالكية وللتكليف ذاتا، أو علم أن المخرج له حيوان، هذا هم أيضا حيوان ملحق بالسيل والريح، أو إنسان لكن لم يخرج خمسه، هنا يقصد إنسان وهو قطعا لم يخرج خمسه، وجب عليه على هذا المكلف الذي وجد هذا المعدن إخراج خمسه، وجب عليه إخراج خمسه على الأحواط، هذا على الأحواط، إذا بلغ النصاب بناء على ثبوت النصاب في المعدن. بل الأحواط، هذا بل يترقى، بل الأحواط وجوبا أيضا، ذلك يعني وجوب خمسه، وإن شك في أن الإنسان المخرج له أخرج خمسه أم لا، لأنه في الفرض السابق في الأحواط الوجوبية السابق قال بأنه إنسان لم يخرج خمسه، هنا بالترقي يقول إنسان وإن شك أنه أخرج خمسه أو لا، فهنا هم أيضا الأحواط وجوبا أن يؤدي خمسه، وإن شك في أن الإنسان المخرج له أخرج خمسه أو لا. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بعد أن ذكر هذه الأقسام وذكر أحكامها يشير إلى هذه النقطة الأخيرة مالت المتين، أنه لو شك هذا المكلف الذي وجد هذا المعدن، لو شك في أن هذا الذي أخرج هذا المال على فرض أنه إنسان وقصد وحازه وقصد التملك وهو صالح للتكليف وهو ممن يكلف بالخمس، كل هذه القيود متوفرة فيه، فالمفروض أن يكون هو يخمس الخمس يتعلق به هو، بذاك السابق الذي أخرج المعدن. ولكن إذا علمنا بأنه لم يخرج المعدن فأحكامه هي التي ذكرناها، إذا علمنا بأنه لم يخرج المعدن فأحكامه هي التي ذكرناها، وأما إذا شككنا في أنه بعد سير شيء ما نسوي احتياط وجوبي، بدون احتياط وجوبي أحكامها ما ذكرناها، وأما إذا شككنا أنه أخرج الخمس تعلق الخمس به هو ذاك السابق لتوفر القيود فيه، ولكن أخرج الخمس أو لا، فهنا يقول يجري استصحاب عدم إخراج الخمس من قبل ذاك الشخص الأول، وبالتالي يجب إخراج الخمس من قبل هذا الشخص الثاني. والباقي في فرق من في أحد الفروع قلنا الباقي، في أحد الفروع قلنا كل مجهول مالك، وفي أحد الفروع قلنا بأنه بقدر الخمس يعطي لأصحاب الخمس والباقي مجهول المالك، يطبق عليه أحكام مجهولة المالك. خب، ففي الفرع الذي لا قلنا بأنه يجب عليه الخمس، نقول سواء علم بأنه لم يخرج الخمس أو شك، لأنه في فرض الشك يجري استصحاب عدم إخراج خمسه من قبل ذاك الشخص الأول. وهنا لقائل أن يقول بأنه هذا الاستصحاب معارض بقاعدة اليد، وقد قلنا في الدروس الماضية أن أستاذنا الشهيد يرى تقديم قاعدة اليد على الاستصحاب عند التعارض، وهذا ما أشير إليه في أحد هذه الأقسام، تقديم قاعدة اليد على الاستصحاب في هذا القسم الذي بدلنا العبارة، لعله في غيره هم أشير إليه أو لا ما أدري. فهنا لقائل أن يقول بأنه كيف يجري استصحاب عدم إخراج ذاك السابق؟ ذاك السابق أول ما استخرج المال قصد تملكه بتمامه، وهو قابض له، والقابض يعني أنه وقع في يده، واليد أمارة على الملكية، فمن ملكه هل أخرج الخمس أو لا؟ فهذا إن لم يخرج الخمس يعني مو ملك كله، إذا أخرج الخمس ولو من مال آخر، لو أخرج الخمس فهذا المال كله صار ملكه. إذن ما ندري هذا المال هل هو كله له أو ليس كله له، نشك في ملكية ذاك السابق، لعل ذاك السابق قد أخرج خمس هذا المال من مال آخر له، وصار هذا المال بتمامه ملكا له، أو لا، أو لم يخرج الخمس. إذن نشك في أنه مالك لا زال مالكا لهذا لتمام هذا المعدن أو لا. خل نجري قاعدة اليد، بقاعدة اليد نثبت بأنه هو مالك لتمام هذا المال، وقاعدة اليد هنا تتقدم على الاستصحاب لما قلنا سابقا من أن أستاذنا الشهيد يرى لعله المشهور هم لعل الإجماع أو المشهور بأن قاعدة اليد، بأن قاعدة اليد تتقدم على الاستصحاب. والجواب الذي يقوله أستاذنا الشهير على هذه الشبهة، الجواب هو أنه هنا عدنا يقين بأن يده، يد ذاك الشخص السابق على هذا المال أو جزء بمقدار خمس من هذا المال لم تكن يد مالكية، يد ملكية، بل كانت إما يد أمانة أو يد غاصبة، لأنه إذا عندي نية أن يخمس فهو أمانة بيده لما يخمس، وإذا ما عندي نية يخمس فيده يد غاصبة، يد غصب إلى أن يخمس، إذا خمس هو لو من مال آخر فيحل له. في البداية يده إما يد أمانة أو يد الغصب، وحينئذ ما تجري قاعدة اليد، لأن قاعدة اليد إنما تجري عند الشك في المالكية من البداية. هنا ما عندنا شك في الملكية من البداية، إحنا عندنا يقين أنه في البداية ما كان مالكا لتمام هذا المال، بل جزء من هذا المال ما كان يملكه، إما يده كانت يد أمانة أو يد غاصبة، فكيف نشي قاعدة اليد؟ هنا حتى بالنسبة إلى أنه ظل على يده على يد غير مالك بمعنى غاصبة أو أمانة أو ما ظل، تحول إلى مالكية، يجري استصحاب عدم المالكية له هو لذاك الشخص الأول، أنه هل ظلت يده على هذا المال على ما كان عليه من كونها يد أمانة أو غاصبة، أو تحولت يده إلى يد مالكة، فيجري استصحاب عدم تحوله إلى يد مالكة. وهذا الاستصحاب ينفي موضوع قاعدة اليد، لأن قاعدة اليد فيما إذا شككنا من البداية أن هذا مالك أو غير مالك، فنجري استصحاب فنجري قاعدة اليد لإثبات المالكية. فهذا الاستصحاب يقول لنا بأنه لا، هذا بقي على ما كان عليه. فبعبارة أخرى ليش تقول بأنه قاعدة اليد تختص؟ ما نقول تختص بما إذا شككنا من البداية، هسه قيد من البداية تعبير مسامحي من عندي، ولكن نقول إلى حد الآن صحيح، الآن بعد نشك بعد ما في الساعة الأولى، بلهذا الساعة الأولى نقطع بأنه كان يده يد إما أمانة أو يد غصب، يد غصبية، وبعد ذلك شككنا. يقول القائل بأنه بعد أن شكينا خل نجري قاعدة اليد، الجواب بأنه أكو استصحاب ينفي موضوع قاعدة اليد، مو يتقدم عليه بتعارض. أكو فرق بين التقدم بتعارض وبين نفي الموضوع. في الساعة الثانية التي شككنا فيها بأنه هل بقي على ما كان عليه من يد غاصبة أو يد أمانة، هل بقي على ما كان عليه أو لا، أو تحول إلى يد ملك يد مالكة، في هذه الساعة هل نجري قاعدة يد ونقول بقاعدة يد بلي نسبة المالكية، أو نجري استصحاب؟ هنا الاستصحاب ينفي موضوع قاعدة اليد، لأن الاستصحاب يدل على أنه لا زالت يده ليست يد مالكة، وإنما هي إما أمانة أو يد غاصبة. فبعد قاعدة يد إنما هي فيما إذا شككنا في أنه مالك أو لا، والاستصحاب بالحكم الظاهري يقول لنا بأنه لا، هذا ليس مالكا، فينفي موضوع قاعدة اليد. هنا ينفي هذا الاستصحاب ينفي موضوع قاعدة اليد. ما ذكرناه سابقا من أنه متى ما تعارضت قاعدة اليد بالاستصحاب، فقاعدة اليد تتقدم على الاستصحاب، كنا نقصد بذلك استصحاب بقاء استصحاب عدم سبب الملكية، استصحاب عدم سبب الملكية، نشك في ملكيته أو لا. يقول القائل نجري استصحاب عدم سبب الملكية، سبب الملكية مالته ما كان من منذ ولادته منذ الأزل، هو في إن كان مالكا ففي يوم من الأيام ملك، فنجري استصحاب عدم مالكيته. قلنا بأن هذا الاستصحاب استصحاب عدم الملكية، لو قدمناه على قاعدة اليد ما يبقى قاعدة اليد بعد. في كل مورد نشك في أنه سبب الملكية حصل أو لم يحصل، يوما ما سبب الملكية ما كان حاصل، هذا المال الذي بيد هذا الرجل اللي قاعد يبيع فد مال بالشارع، من أدري هذا غاصب أو غير غاصب، من أدري شنو، يوما ما كان هذا الرجل ما غير مالك لهذا المال، شككنا بعد ذلك هل تملكه والآن جايب يبيعه أو ما تملكه. هنا استصحاب لعدم سبب الملكية، قلنا استصحاب عدم سبب الملكية لا يقاوم أمام قاعدة اليد، قاعدة اليد تتقدم. هذا الذي قلنا بأنه سيد الشهيد يتبناه، والمشهور بل لعله الإجماع يتبنون أيضا أن استصحاب عدم سبب الملكية لا يقاوم أمام قاعدة اليد. أما ما نحن فيه ليس هو استصحاب عدم سبب الملكية، وإنما هذا هنا نعلم بأنه في البداية يده كانت يد إما يد أمانة أو يد غصب، وبعد ذلك هل أدى الخمس أو لا ما ندري. فهنا نجري استصحاب بقاء يده على الأمانة أو الغصب، فهنا لا يمكن التمسك بالاستصحاب بل تجري قاعدة اليد. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا ما يوضحه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، عفوا ما يمكن تمسك بقاعدة اليد بل اشتباك، لا يمكن تمسك بقاعدة اليد هنا بل الاستصحاب يجري، ولا يمكن التمسك بما قلناه سابقا من أن قاعدة اليد تتقدم على الاستصحاب. هذا ما ينبه عليه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. وأخيرا تبقى فد نكتة بلي قصيرة وبعد ذلك كنا ننتقل إلى مسألة أخرى، خلني نكمل خمس دقائق أو أقل. ينبه أستاذنا الشهيد على أنه في الحالات التي قلنا بأن الخمس على عاتق هذا الشخص الجديد، هو بكيف من يريد يعطي الخمس، طبعا على رأي القدماء من أنه الخمس نصفه يعطى للحاكم الشرعي ونصفه للسادة، هو يختار السادة. وطبعا هذه المسألة أخيرا محل خلاف، أخيرا بعض المتأخرين يقولون بأنه نصف السادة هم كنصف الإمام هم أيضا لازم يستأذن من حاكم الشرعي، ولكن يبدو أن أستاذنا الشهيد بحث الخمس بحث في شبابه، يعني في أوائل ما بدأ البحث الخارج، فهو باني يبدو هنا على ما عليه القدماء، فيقول بأنه إذا كان الخمس عليه هو مو على ذاك السابق، عليه هو في الفروع التي قلنا هو يخمس، هو بعد يعطي خمس الخمس ويقصد السادة، طبعا مالت الإمام خبكد ينطي لنائب الإمام، أما السادة هو ينطي للسادة، بعد ماكو حاجة يستأذن الحاكم الشرعي. وأما إذا كان في الحالات التي يجب الخمس على ذاك السابق ولم يجده، قلنا بأنه بمقدار الخمس هذا الجديد يقوم بالتخميس، يقوم بإخراج الخمس من قبل صاحبه الأول، وأربعة أخماس الأخرى يتعامل معها تعامل مجهولة المالك، يطبق أحكام مجهولة المالك، فهذا الخمس الذي هذا يطبق يخرجه من قبل ذاك الشخص السابق. هذا شنو يحتاج إلى إذن حاكم الشرعي أو لا؟ هنا يقول أستاذ نشيد الأحوط أن يأخذ إذن من الحاكم الشرعي، لأن هذا الخمس خب لم يتعلق به هو، هذا الخمس يتعلق بشخص آخر. هذا الشخص الجديد بالنسبة إليه يعتبر هذا المال من الأمور الحسبية، من الأمور الحسبية التي يرجع فيها إلى الحاكم الشرعي. فهنا على الأحوط لازم يأخذ إذن من الحاكم الشرعي إذا كان هذا التخميس بعاتق ذاك الشخص السابق، ولكنه ما موجود، فهذا الشخص الجديد يتكفل بتخميسه بعد إذن من الحاكم الشرعي. نكتفي والحمد لله رب العالمين.